أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في صحيحة حفص بن البختري ذكرنا أن ما ذكر من أن الضمير يعود إلى خصوص الأرض الخربة وبطون الأودية، قلنا هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر جدا. وهناك نكتة أخرى في يعني توضح أيضا أنه خلاف الظاهر، لم نذكرها في الدرس السابق. شنو عنوان الرواية؟ أول الرواية أن أنفال ما لم يوجد عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالح، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة وبطون الأودية، فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو للإمام من بعده. احتمال أن يقول هاي وهو ضمير الظاهر في وهو للإمام من بعده، هذا يعود إلى كل أرض خربة، لا يرجع إلى السابق. أقول أن الضمير الذي قبله، الضمير الظاهر الذي قبله في قوله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله، هل يلتزم بذلك في هذا الضمير أيضا؟ فهو لرسول الله، أي شيء لرسول الله مطلقا بلا أشكال، أنه لا فرق بين ما لم يوجد عليه بخيل ولا ركاب وبين الأرض الخربة، لأنها كلها أنفال وهي لرسول الله صلى الله عليه وآله. فالضمير الأول هو يعود للجميع، الضمير الثاني العودة إلى خصوص القسم الثاني هذا خلاف الظاهر، هذا نبه عنه. الرواية الأخرى التي يعني الأمر الرابع الذي يرد هذا الاحتمال هو هذه الرواية التي استدلنا بها سابقا، وهي معتبرة أبي علي بن راشد، معتبرة أبي علي بن راشد، هذه المعتبرة التي قرأناها مرارا، هذه واضح أنها دالة على أن ما كان للإمام بسبب الإمامة فهو للإمام الذي بعده، هي صريحة الرواية، ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، وما كان بغير ذلك فهو ميراث. إذا ما كان للإمام بسبب الإمامة هذا يكون الإمام الذي بعده، وليس ملكا شخصيا، وليس ملكا شخصيا ينتقل بالأرث. واضح أن هذا يصدق على الفاء، هذا يصدق على الفاء، الفاء هو للرسول بسبب هذا، واضح أنه بسبب الرسالة، حتى إذا قلنا أن الرسالة حيثية تعليلية كما ذكر في كلماته، حتى إذا قلنا أن الرسالة حيثية تعليلية فالمال يثبت للرسول بحيثية ماذا؟ الرسالة، بحيثية الإمامة، واضح؟ مو حيثية تقييدية، ما يخالف، ليس حيثية تقييدية، حيثية تعليلية، فالمال يثبت للرسول، الفاء يثبت للرسول بعلة الإمامة، هذا ينطبق عليه الرواية، يصدق عليه أن هذا للرسول بسبب الرسالة، وهذا للإمام بسبب الإمامة. وهذه الرواية تقول أن ما كان للإمام بسبب الإمامة فهو شنو؟ فهو الإمام الذي بعده، ولا يكون ماذا؟ ولا يكون ميراثا، يعني لا يكون مالا شخصيا ولا مملوكا بالملك الشخصي. يعني هل يمكن بعبارة أخرى أن ننكر أن الفيء أعطي للرسول بسبب الرسالة؟ لا إشكال أنه أعطي للرسول بسبب الرسالة، أعطي، إن لم نقل أن الرسالة حيثية تقييدية والمال يكون للمنصب للجهة وليس للشخص، فلا أقل من أنه يكون للشخص، وتكون الإمامة حيثية تعليلية، وهذه الرواية تشمل حتى ما كان من هذا القبيل، لأن موضوع ما ينتقل إلى الإمام وما لا يكون ورثا هو ما كان لأبي بسبب الإمام وهذا بسبب الإمام. فالالتزام بأنه مملوك بالملك الشخصي يكون أيضا مخالف لظاهر هذه الرواية. ومن هنا يظهر أن هذا الجواب الثاني الذي ذكرناه الظاهر أنه غير تام، ويتعين حينئذ الالتزام بالجواب الأول. الجواب الأول هو أن يلتزم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اصطفى فدكا لنفسه، فدك فئ صحيح، ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب صحيح، وهو للرسول صحيح، لكن للرسول شنو يعني؟ لمنصب الرسالة، للجهة، للمنصب، لمقام الرسالة، لا لشخص الرسول صلى الله عليه وآله. لكن الرسول لمصلحة، بعض رواياتنا تشير أن المصلحة ما هي؟ هذه اصطفاها ماذا؟ اصطفاها شنو؟ لنفسه، اصطفاها لنفسه، يصطفيها لنفسه، كما يقطع من هذه الأراضي ومن هذه الأملاك ومن هذه الأموال، يقطع آخرين كما نقلنا عن الكتب العامة أنه أقطع أبا بكر كذا من أراضي بني قريظة، أقطع بلال وأقطع كذا فلان فلان، هو اصطفى هذه الأرض علما لنفسه. وبهذا ينحل الإشكال من كلتا الجهتين، يعني من جهة النحلة ومن جهة ماذا؟ ومن جهة الأرض، ينحل الإشكال. ليش؟ لأن الشيء الصحيح والثابت والذي نؤمن به هو النحلة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحلها لفاطمة عليه السلام، وفي بعض الروايات أنه نحلها في مقابل مهر الزهراء، وقال لها لي علي مهر أمك خديجة، مهر خديجة مشتبهت علي مهر أمك خديجة، ما مضمون الحديث، وهذا في قبال ذاك، هذا لك في مقابل ماذا؟ في مقابل ذاك. وبعض الروايات تقول أن هذا تطبيق لأمره تعالى، لقوله تعالى وآتِ ذا القربى حقه، مفسر هذه الآية بروايات كثيرة، لأن المقصود بها هو هذا، أنه دفع فدكا علما الزهراء سلام الله عليها، هذا الذي نؤمن به، وهذا هو الذي ادعت الزهراء أولا سلام الله عليها. لكن عندما منع القوم من ذلك ورد الشهود وأنكروا اليد، أنكروا اليد إما أنكروها صغرويا أو أنكروها ماذا؟ كبرويا، على كل أنكروا اليد، أنكروا الشهود، حينئذ جاءت دعوة الإرث مترتبة على إنكار دعوة ماذا؟ دعوة النحلة. وحينئذ تصحيح هذه الدعوة، دعوة الإرث، يكون بهذا البيان، بأن نفترض أن الرسول اصطفاها لنفسه، فإذا لم يوافقوا على أنه أنحلها أنحلها فداك، فحينئذ تبقى ماذا؟ شنو تبقى؟ تبقى ملك الرسول إلى حين وفاته، ملكا شخصيا له إلى حين وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، فبطبيعة الحال تنتقل بالإرث علما إلى الزهراء. هذا هو يعني الجواب المتعين ظاهرا في هذا المقام. طبعا هذا موقوف على كما تقدم على ثبوت تملك النبي واصطفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفدك، ومعروفية ذلك، معروفية ماذا؟ ذلك، حتى تكون دعوة الزهراء بالإرث ملزمة لهم ومفهمة لهم ومسكتة لهم، حتى تكون هكذا لابد من افتراض ماذا؟ معروفية أن النبي اصطفاها لنفسه، فحينئذ تكون دعوة الإرث على تلك القاعدة. على كل حال خرجنا عن أصل البحث، هذا ما يرتبط بهذا المطلب. بعدين ندخل في أصل البحث. أصل البحث الكلام فيه يقع في مقامين، المقام الأول في تعيين الأنفال، تعيين الأنفال على ضوء الروايات وعلى ضوء كلمات فقهائنا رضوان الله عليهم، والمقام الثاني في حكم الأنفال، ما هو حكم الأنفال. أما المقام الأول في تعيين الأنفال، الأنفال المذكورة في الروايات وفي كلمات الفقهاء عديدة. ندخل في المورد الأول الذي هو عبارة عن المعادن، المعادن عدت من الأنفال. طبعا واضح أن عد المعادن من الأنفال مطلقا هو أحد الأقوال في المسألة، هو أحد الأقوال في المسألة. نقل هذا القول عن جملة من علمائنا المتقدمين كالشيخ الكليني والقمي علي بن إبراهيم في تفسيره، والشيخ المفيد والشيخ الطوسي والديلمي والقاضي ابن البراج، ومن المتأخرين صاحب محقق السبزواري في الذخيرة والشيخ كاشف الغطاء في كشف الغطاء، ذهبوا إلى ذلك لأن المعادن مطلقا بلا تفصيل هي من الأنفال. هناك قولان آخران غير هذا القول، وهو القول الثاني الذي يرى أنها ليست من الأنفال مطلقا، ليست من الأنفال وإنما هي من المباحات العامة التي يكون الناس فيها شرعا، يكون الناس فيها شرعا سواء، مباحات عامة كالماء والكلاء مباحة. هذا رأي ثاني. هذا الرأي الثاني نقل أيضا عن جماعة من المحقق مع علمائنا رضوان الله عليهم، منهم المحقق النافع والعلامة في بعض كتبه والشهيد في البيان، بل في الدروس الشهيد في الدروس نسبه إلى الأشهر، وفي الجواهر أنه المشهور نقلا وتحصيلا. هذا كله أنا أنقله يعني لم أراجع حقيقة، لكن موجود ينقلون بهالشكل. القول الثالث في المسألة هو أنه تابع، المعادن تابعة للأرض التي هي فيها، فإن كانت الأرض من الأنفال فالمعادن أيضا تكون من الأنفال، وإن لم تكن الأرض من الأنفال فالمعادن التي فيها أيضا شنو لا تكون من الأنفال، وإنما تتبع شنو حكم تلك الأرض. إن كانت أرض خراجية فالأنفال أيضا يكون حكمها حكم الأراضي الخراجية، تكون للمسلمين، وإن كانت مملوكة بالملك الشخصي أيضا تكون مملوكة بالملك شنو الشخصي، تابعة للأرض التي هي فيها. هذا هو القول الثالث. وهذا القول الثالث نقل عن الحلي الشيخ ابن إدريس وعن العلامة أيضا. في بحث الخمس، في بحث خمس المعادن المتقدم، أشرنا إلى أنه بالنسبة إلى المعادن كمورد من الموارد التي يجب فيها الخمس يطرح سؤال استفسار، أنه ما معنى أنه يجب الخمس في المعادن بناء على أن المعادن من الشنو من الأنفال، يعني هذا في التهافت، معنى أن المعادن من الأنفال يعني كلها مملوكة علما للإمام، هي أصلا الإمام، هي للإمام عليه السلام، ملك المنصب ملك الجهة ملك الدولة، ما معنى أنه يجب 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 الخمس فيها، ما معنى أنه يجب الخمس فيها؟ المعهود في الذهن هو أن الخمس يجب فيما يملكه الإنسان، ما يملكه الإنسان، واضح. كنز لقى ملكة يجب فيه شنو أن يخرج خمسة، فائدة استفادها يجب عليه أن يخرج ماذا خمسها، واضح. غاوس أخرج شيئا من الغاوس ملكه، ولو ملكية تقديرية كما تقدم سابقا، ولو ملكية شنو تقديرية فيما يتعلق بالخمس، هو يملك الخمس ملكية شنو تقديرية لا ملكية فعلية، لأنه هو من حين ظهور الربح والخمس ليس له، مو شي قلنا تخطرون، ومن حين ظهور الربح الخمس ليس له، فهو من البداية لا يملك تمام شنو تمام المال، وإنما يملك فقط أربعة أخماسة، لكن هذا لا ينافي أن نقول أنه يملك حتى الخمس ملكية شنو تقديرية، يعني على تقدير أن لا يجب الخمس هو هذا كل شنو ملك. المعهود في الخمس هو أنه يجب فيما يملكه الإنسان ولو ملكية تقديرية بالنسبة إلى الخمس. هذا المعهود لا يمكن تطبيق عليه من على المعادن بعد الاعتراف بأنها من الشنو من الأنفال، لأنه ولا يملك الأنفال والأنفال كلها علما كلها للإمام عليه السلام، فما معنى أنه يجب الخمس في ماذا في الأنفال. هذا أشرنا إلى هذا التساؤل سابقا، وعلماؤنا رضوان الله عليهم التفتين إلى هذا التساؤل وأجابوا عنه بما حاصله، ما حاصله أنه هذا التساؤل ناشئ من توهم أن الخمس في المقامين من سنخ واحد، أن الخمس في الفوائد مثلا والخمس في المعادن من سنخ واحد، بينما هما لا، من سنخين مختلفين. الخمس في الفوائد صحيح، هاي الفكرة تطبق عليها، بمعنى أنه هو عبارة عن ضريبة مقدارها الخمس تأخذ مما يملكه شنو الإنسان، مما يملكه الإنسان إذا صدق عليه عنوان الفائدة هذا تأخذ منه ضريبة مقدارها شنو، مقدارها الخمس صحيح. لكن الخمس في المعادن ليس معناه ذلك، وإنما معناه تحليل الإمام عليه السلام لمن يخرج المعدن، تحليله شنو أربعة أخماسة، وأما الخمس الباقي فيبقى للإمام عليه السلام. فمن يخرج المعدن هذا من الأنفال، هذا كله علما للإمام عليه السلام، لكن الإمام حلل لمن يخرج المعدن من الأرض من باب التشجيع، من باب الكذا، حلله ماذا؟ أربعة أخماس. أما الخمس الباقي، الخمس الخامس، هذا يبقى علما، يبقى للإمام، يبقى للإمام، فيجب على هذا المخرج أن يدفعه علما للإمام عليه السلام. هذا معنى وجوب الخمس في باب المعادن، طبعا بناء على أن المعادن من شنو، من الأنفال، وهذا ما سنبحثه، هو بحثنا هنا في هذا، بناء على أن المعادن من الأنفال، حينئذ يكون معنى الخمس، سنخ الخمس فيها يختلف عن سنخ الخمس في باب ماذا، في باب الفوائد. صحيح النتيجة واحدة، النتيجة واحدة في كل منهما، هذا يبقى لأربعة أخماس ويجب عليه أن يدفع جديد خمس، في الفوائد يبقى لأربعة أخماس ويدفع خمس، معادن أيضا بالنتيجة هم يكون له أربعة أخماس ويدفع ماذا، ويدفع خمسان، لكن أكو فرق بين ماذا، بين هذين المعنيين كما ذكرنا. إذن الأقوال في المسألة ثلاثة، بلي اي فارق هذا، ولذا يلتزم بالمعدن بفورية وجود الخمس في المعادن، في الكنز، في الغوص، ما بي تأخير إلى مدة السنة، هذا التأخير إلى مدة السنة فقط مختص بأرباح المكاسب، هذا التأخير بأرباح المكاسب فقط، هذا السماح للإنسان لا يدفع الخمس إلى مدة شنو، إلى مدة سنة، هذا فقط في أرباح المكاسب، أما غيره يجب دفع خمس، غنيمة في الحرب يجب دفع خمسة فورا ما بيها تأخير. قد تقول بأنه ما هو الفرق بين القول الأول والقول الثاني، القول الأول والقول ماذا والقول الثاني، قول الأول اللي يقول بأنه المعادن من الشنو، من الأنفال، ها، أن المعادن من الأنفال، قول الأول في محل كلامه. القول الثاني ماذا يقول؟ أن المعادن ليست من الأنفال، صحيح ليست من الأنفال، لكنه بالنتيجة، النتيجة واحدة، النتيجة هو ماذا؟ هو أنه كل من على كلا القولين يجب على هذا الذي يخرج المعدن يجب عليه أن يدفع شنو؟ خمسه، وعلى كلا القولين يبقى له جد أربعة أخماس، واضح. على القول الأول لأنه تمام المال هو علما للإمام، والإمام أحل له أن يتملك أربعة أخماسه، لكن يجب عليه أن يدفع الخمسة شنو، خامس. على القول الثاني صحيح هذا مو للإمام لكنها فائدة، فائدة أيضا، يجب عليه أن يدفع خمسه علما للإمام، ويبقى له شنو، أربعة أخماس المعدن. أكو ثمرة عملية بين القولين، قد يقال بأن الثمرة العملية هي هذه، هو أن بقاء أو كون الأربعة أخماس لهذا الذي يخرج المعدن على القول الأول يكون بماذا؟ بتحليل الإمام عليه السلام. مو على القول الأول المخرج المعدن هو يملك الأربعة أخماس بماذا يملكها؟ بتحليل الإمام، لأنه كله علم الإمام. إمام أحل له ماذا؟ أن يأخذ أربعة أخماس ما أخرجه من المعدن، يكون بتحليل الإمام عليه السلام. بينما كون الأربعة أخماس على القول الثاني لمن يخرج المعدن لا يكون بتحليل الإمام، يكون بتحليل الله سبحانه وتعالى، يعني يكون على أساس الحكم الشرعي الأولي. ها؟ شنو بالحكم؟ لا، هو مو أخرج المعدن على القول الأول، هو المعدن للإمام عليه السلام، لكن الإمام أحل له أن يتملك شنو؟ أربعة أخماس. فإذا أربعة أخماس ما أخرجه يكون للمخرج بتحليل شنو؟ بتحليل الإمام عليه السلام. على القول الثاني أربعة أخماس تكون للمخرج مو بتحليل الإمام، بتحليل الله سبحانه وتعالى بالحكم الشرعي الأول. إلا هو أخرج معدن يكون المعدن له، لكن يجب عليه أن يدفع شنو؟ خمسة، والباقي له لهذا المخرج، مو بتحليل الإمام. هذا هو الفرق بينهما، لكن هذا الفرق يعني ليس له أثر عملي للخارج. وعلى كلا التقديرين هو يبقى لأربعة أخماس ما أخرجه من المعدن، ويجب عليه أن يدفع ماذا؟ الخمسة الخامس. لكن يمكن أن يقال أن هناك ثمرة عملية تظهر في أن الإمام عليه السلام إذا رأى المصلحة بإمكانه أن يلغي، هي أشبه بالاتفاقية، تحليل من قبل الإمام عليه السلام، بإمكانه أنه إذا رأى المصلحة في ذلك أن يلغي هذه الاتفاقية، ما يحل الأربعة أخماس. واضح؟ إمام دولة إسلامية تقوم الدولة ترى أن من المصلحة ماذا؟ أن تستولي على كل ماذا؟ على كل المعادن، تكون بيدها. بإمكانه أن يلغي ذلك، أو بإمكانه أن يعدل من ذلك بأن يجعل النسبة مختلفة بدال الخمس للإمام عليه السلام أربعة أخماس للمخرج، يعطي نصف بنصف، يعطي نصف للمخرج ونصف شنو؟ للإمام عليه السلام. بإمكانه. لماذا؟ لأنه المفروض على القول الأول أن الخمس هو أن الإمام هو اكتفى بالخمس، قنع بالخمس ودفع الباقي لمن؟ إلى المخرج. وبعدين يبطل على هذا، يلغي هذا، يحول الاتفاقية لاتفاقية أخرى مفادها أن النصف للمخرج ونصف لمن؟ للإمام عليه السلام. هذا كله ممكن على القول الأول، أما على القول الثاني هذا لا يكون مصوبا، لأن حكم شرعي أولي هذا، أنه هذا ليس ملكا لأحد، من أحيا أرضا فهي له مثلا، لكن يجب عليك إخراج شنو؟ إخراج خمس ما أخرجته من المعدن والباقي لك. وحينئذ من الصعوبة نقول بأنه يأتي شخص ويقول له لا، الباقي ليس شنو؟ ليس لك إلا في ظروف خاصة. فإذا هناك الفورية، فورية فرق واضح بينهما، فورية فرق واضح بينهما أيضا. صحيح الفورية، لأنه بناء على أن الخمس من باب الأنفال، حينئذ يجب دفع الخمس فورا، إلا بإذن خاص من الإمام، هذا مطلب آخر يحتاج إلى دليل. وأما إذا كان من باب الفائدة فحينئذ لا يجب دفعه شنو؟ فورا، وإنما يدخل في أرباحه وينتظر فيها مرور الحول على هذه الأرباح حتى يجب دفع الخمس فورا. زين، هذا كمقدمة لأصل البحث. بعد ذلك ندخل في تشخيص أنه أي هذه الأقوال هو الأصح. القول الأول استدل عليه بروايات، عمدة الروايات رواية واحدة موثقة لإسحاق بن عمار، هاي الموثقة لإسحاق بن عمار به عمدة الروايات. هناك روايات أخرى لكنها مرسلة، عمدة الروايات موثقة إسحاق بن عمار المروية في الباب هو نفسه، الباب الأول من أبواب الأنفال، الحديث العشرون. هاي الرواية الرواية ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن تفسير علي بن إبراهيم القمي، ولها سند في تفسير علي بن إبراهيم القمي والسند تام. فإذا ما توقفنا في كتاب علي بن إبراهيم وقلنا بأنه كتاب له على ما حققنا في بعض الآلة، حينئذ الرواية تكون سندها تام. علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن أبان عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار، سند تام وصحيح وليس فيه أي مشكلة. هو علي بن إبراهيم هو في تفسيره يحدثنا يقول أروي عن أبي عن فلان عن فلان عن إسحاق بن عمار، والمفروض أنه إحنا نصحح نسبة الكتاب إلى علي بن إبراهيم، واضح؟ ولو في الجملة على ما ذكرناه سابقا، فحينئذ تكون الرواية تامة سندا. وإنما الكلام في دلالة الرواية، نقرأ الرواية. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال، قال: هي القرى التي خربت وانجلى أهلها، فهي لله وللمسلم وللرسول، وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكل أرض لا رب لها، والمعادن منها، هذا محل الشاهد، والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال، يعني وارث من لا وارث له، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال، أيضا يكون علما للإمام عليه السلام. محل الشاهد قوله: ومنها والمعادن منها. استدلال في الحقيقة بهذه الرواية يكون مبني على إثبات أمرين. الأمر الأول أن نثبت أن العبارة الموجودة في تفسير علي بن إبراهيم القمي هي قوله: والمعادن منها، مو والمعادن فيها كما سيأتي احتمالا. هذا أولا، أن نثبت أنها العبارة والمعادن منها، يعني من الأنفال، منها الأول. الأمر الثاني أن نلتزم بأن الضمير في منها يعود إلى الأنفال، أن الضمير في منها يعود لمن؟ إلى الأنفال. بناء على هذين الأمرين الاستدلال يكون واضح، لأن الرواية تقول: والمعادن من الأنفال، والمعادن من الأنفال. شنو نريد أصح من هذا؟ المعادن من الأنفال، يعني يصير من الأنفال هذا الجار المجرور، يصير شنو؟ يصير خبر للمبتدأ اللي هو شنو؟ المعادن. جملة تامة: المعادن من الأنفال. وهذا يكفي لإثبات هذا الخبر. لكن كلا الأمرين الذين يتوقف عليهم الاستدلال وقع محل كلام ومحل اعتراض ومحل اعتراض. أولا اعترض على الأمر الأول بأنه بطرح احتمال أن تكون العبارة والمعادن فيها لا والمعادن منها، وهذا الطرح هذا الاحتمال ليس اعتباطي، لأنه يظهر أنه هناك نسخ لتفسير علي بن إبراهيم القمي رضوان الله عليه، اللي هي المصدر اللي أخذ منه صاحب الوسائل. هناك نسخ الموجود فيها عبارة شنو؟ فيها بدل منها، والمعادن فيها، وهذه النسخ أشير إليها، السيد صاحب الرياض يذكر هذه النسخة فيها، الشيخ صاحب الجواهر يصرح بأنه هناك نسخة من التفسير يوجد فيها ماذا؟ يوجد فيها عبارة فيها، مو عبارة شنو؟ منها. على هذا الاحتمال المطلب يتغير، يعني ما نقدر نستدل بالرواية لإثبات القول الأول، وإنما تكون الرواية مثبتة للقول الثاني، القول الثالث تفصيل، لماذا؟ لأنه العبارة تكون هكذا: والمعادن فيها وكل أرض لا رب لها والمعادن فيها، يعني والمعادن في تلك الأرض التي لا رب لها. هذه من الأمثال، هاي المعادن التي تكون في أرض لا رب لها، اللي هي هاي الأرض التي لا ربها لها، شنو هي؟ هي من الأمثال. الأرض التي لا رب لها هي من الأنفال. فكان الرواية تريد أن تقول أن المعادن تابعة للأرض التي هي فيها، فهذه المعادن في هذه الأرض التي لا رب فيها هذه من الأنفال. تقريبا يثبت بها ماذا؟ التفصيل بلحاظ الأرض التي فيها تلك المعادن. ولا نفهم من الرواية إلا كون المعادن في الأرض التي هي من الأنفال من الأنفال، لأن المعادن مطلقاً هي تكون من الأنفال. واضح هذا الاعتراض الأول؟ انتهى؟ وصلى الله على محمد.